بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. سبق الكلام في أنحاء التفسير العقلي للقرآن الكريم، وكان من المفترض أن تكون جلسة اليوم في عرض الأدلة، أي أدلة المثبتين والنافين للتفسير العقلي للقرآن الكريم، ولكن وجدت أن الشيخ السبحاني دام تأييده قد تعرض لأمثلة عديدة لأنحاء التفسير العقلي للقرآن الكريم، فكان من المناسب الرجوع إلى هذه الأمثلة، وإن اختلفنا معه في بعض التطبيقات. سبق أن للتفسير العقلي أنحاء: النحو الأول، الاستناد إلى الأحكام العقلية البديهية كقرائن متصلة بالآيات القرآنية بحيث تكون مؤثرة على ظهور هذه الآيات على طبق ما قام عليه الحكم العقلي، سواء كان ذلك من مدركات العقل النظري أو كان من أحكام العقل العملي، ولكل منهما أمثلة. فمن الأمثلة على أحكام العقل النظري البديهي ما ذكره بعض المفسرين قدس سره في تفسير قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ببيان أن معنى الآية هو أن الوجود المطلق لا يقبل التعدد، أي أن معنى ليس كمثله شيء بيان قضية عقلية، وهي أن الوجود المطلق يستحيل أن يتعدد. والسر في ذلك أنه لو كان وجود الله تبارك وتعالى محدودا بأي حد كان، فهو خلف كونه هو المؤثر لا المتأثر، ومن الواضح أن ما كان محدودا فهو وجود متأثر مقهور بالحد. وحيث ثبت بالأدلة المختلفة أنه تعالى مؤثر لا متأثر، إذن فلا يعقل أن يكون وجوده محدودا، لأن المحدود متأثر. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: لو أن وجود الله أو وجود المؤثر صار متعددًا، أي لو أن وجود المؤثر تكرر لكان كل من الوجودين محدودًا بالوجود الآخر، إذ لو كان في البين إلهان وخالقان لكان كل من الخالقين محدوداً بعدم الآخر، إذ أن لكل منهما وجوداً لا يشمله وجود الآخر، وهذا خلف كونه وجوداً مطلقاً ليس محدوداً. إذن مرجع قوله ليس كمثله شيء أنه لا يعقل أن يكون له مثل، إذ لو كان له مثل لكان محدودا بمثله، والمحدود لا يكون هو الخالق المؤثر وإنما هو المتأثر بالحد. ومن الأمثلة ما ورد أيضا في تفسير قوله تعالى عند بعض المفسرين وهو الواحد القهار، حيث أفيد لماذا أعقب الله كلمة الواحد بالقهار، ما هي المناسبة بينهما بأن يقول وهو الواحد القهار، ما هي المناسبة؟ كأنما تعقيب كلمة الواحد بالقهار من باب الاستدلال، يعني أنه إنما كان واحدا لأنه قهار، وبيان ذلك أن كل محدود فهو مقهور، كل محدود فهو مقهور بالحد، فإذا كان الله هو القهار إذن لا يحده حد، هذا معناه المحدود مقهور، فإذا كان الله هو القهار إذن كل ما سواه فهو محدود به، فهو القاهر على ما سواه بالحد، فعندما تقولون الله قاهر على كل ما سواه هذا معنى أن الله واحد، لأنه لو كان متعددان لكان محدودا بغيره، والمحدود بغيره ليس قهار بل مقهور، فكلمة القهار نفسها تدل على أنه واحد، لأن القهار يعني أن ما سواه محدود بقاهريته، فلو كان ما سواه أيضا مثله لكان محدودا بمثله. هذا بالنسبة لأمثلة العقل النظري البديهي، وأما بالنسبة لأمثلة العقل العملي البديهي فقد وقع بين المفسرين وحتى علماء الكلام بحث حول الجمع بين الآيات الدالة على حكمته والآيات الدالة على غناه، ففي بعض الآيات قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإن ظاهر هذه الآيات أن أفعاله معللة بالأغراض، وأنه لا يصدر منه فعل بلا غرض. هذا فريق من الآيات. وهناك صنف من الآيات يدل على أنه غني حتى عن الأغراض. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. مقتضى إطلاق قوله غني أن لا حاجة له إلى شيء، فكيف يجمع بين كون أفعاله معللة بالأغراض وبين كونه غنيا لا يحتاج إلى شيء؟ أي كيف يجمع بين صفة الحكمة وصفة الغناء؟ فالجمع بين هذين الصنفين من الآيات بالتحليل العقلي هذا يدخل ضمن الاتكاء على العقل العملي البديهي كقرينة متصلة بالآيات القرآنية، وليس من التفسير المنهي عنه. فيقال هناك فرق بين غرض الفاعل وغرض الفعل، فلو كان الغرض للفاعل كان الفاعل مستكملا بغرضه، لأنه لا يصل إلى كماله إلا عن طريق الغرض، وهذا يتنافى مع الغنى. وأما لو كان الغرض غرضا في الفعل لا للفاعل، بمعنى أن الله تبارك وتعالى تفضلا من دون حاجة من إلى الغرض، تفضلا من خلق الوجود وربط خلق الوجود بغرض، كي يكون خلق الوجود خلقا نافعا لمن هو في الوجود. فالغرض هنا لم يرجع إلى الفاعل كي يتنافى مع الغناء، وإنما رجع إلى الفعل، وإلا هو من الأصل ليس محتاجا إلى الخلق والوجود، وإنما تفضلا منه ابتدع هذا الوجود، إلا أنه ربط التفضل ربطا اختياريا بغرض كي يكون ذلك في إطار نفع من يكون في ساحة هذا الوجود. وهذا هو عبارة عن صفة الحكمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فالنتيجة أن الاتكاء على المدركات العقلية البديهية سواء كانت من قسم العقل النظري أو من قسم العقل العملي، الاتكاء عليها وإن كان من التفسير العقلي ولكنه حجة لبناء العقلاء على الرجوع إلى الأحكام العقلية البديهية كقرائن متصلة بالخطابات مؤثرة على ظهورها. فالرجوع إلى هذا النحو من التفسير العقلي هو أصلاً رجوع إلى البناء العقلائي في حجية الظهور، فإن البناء العقلائي في حجية الظهور يستند إلى القرائن ومنها القرائن العقلية البديهية. النحو الثاني من التفسير العقلي كما ذكرنا فيما سبق الاتكاء على القطع الشخصي، بأن يقطع المفسر بأن هذا مدلول الآية المباركة. والقطع الشخصي له منشأان: المنشأ الأول أن يكون منشأ عقلائيا لكن في غير بابه، والثاني أن لا يكون منشأ عقلائيا من الأساس، وكلاهما محل تأمل في التفسير العقلي. أما النحو الأول وهو أن يستند المفسر إلى قطعه الشخصي المتكئ على مناشئ عقلائية، لكن هذه المناشئ في غير بابها وفي غير محلها. نذكر لذلك أمثلة. عندما نرجع إلى تفسير المنار إلى السيد محمد رشيد رضا، ينقل عن أستاذه شيخ محمد عبده، ينقل عنه في عدة موارد بعض تفسيرات الآيات على خلاف ظاهرها، مدعيا القطع بأن مدلولها هو هذا وإن كان على خلاف ظاهر الآية، مستندا إلى ما يراه هو منشأ عقلائيا في الخروج عن ظاهر الآية. مثلا قوله عز وجل: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. يقول في كتاب المنار: كونوا قردة ليس معنى أن صورهم مسخت كصورة القردة، وإن كان هذا تفسير السلف، يعني السلف قالوا بالمسخ حملا للآية على ظاهرها، لكن المنهج الذي اختاره الأستاذ يقصد محمد عبده في تفسير القرآن: حيث لا تصدقه أنصار الحضارة المادية. ولذا جئنا إلى المستوى الثقافي الحضاري الآن، فإن المستوى الثقافي الحضاري الآن لا يؤيد أن يتحول الإنسان إلى صورة قرد، ينكرون إمكان صيرورة إنسان قردا حقيقيا دفعة واحدة. فلأجل ذلك مال الأستاذ إلى رأي مجاهد الذي قال: ما مسخت صورهم ولكن مسخت قلوبهم. فهذه الآية كقوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، كونوا قردة يعني كونوا مثل القردة الخاسئين لأنهم مسخوا قردة. ثم قال: وهو الأوفاق، يعني أيد هذا التفسير. ومن الواضح أن هذا التفسير المخالف للظاهر، وإن كان بنظر المفسر أنه استند إلى منشأ عقلائي وهو أن المستوى الثقافي الحضاري ينكر مسخ الإنسان إلى صورة قرد دفعة واحدة، لأن هذا المنشأ في غير بابه، فإن باب المعاجز والأفعال الخارقة للعادة إظهاراً لقدرته تبارك وتعالى أو إظهاراً لشدة عقوبته تبارك وتعالى مما لا يمنع من ذلك. ومن قال بالمسخ لم يقل بالمسخ الحقيقي بمعنى أنهم تحولوا حقيقة إلى قردة، وإنما قال بالمسخ الظاهري الشكلي، يعني مسخت صورهم كصور القردة، وإلا ما زالوا بحسب أرواحهم من البشر، ولذلك كانوا يشعرون بالعقوبة وبنكال العقوبة لأنهم مسخوا بصورة القردة مع أنهم من البشر. أيضا ومن الموارد التي ذكرها في قوله سبحانه وتعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ظاهر الآية أنهم عادوا للحياة مرة أخرى. ماذا قال صاحب المنار؟ قال: مقصود بعثناكم كثرة النسل، يعني أمتنا أجدادكم وآباءكم وبعثنا لهم نسلا كثيرا، لأنهم عادوا بعد الموت، أي أن الله بارك في نسلهم ليعد الشعب بالبلاء للقيام بحق الشكر على النعم التي تمتع بها الآباء. لماذا الذهاب إلى هذا التفسير خلاف الظاهر؟ قال: لأنه لا يصدقه العلم الحسي والتجربة. فرجعنا إلى أنه فسر الآية استنادا إلى ما يراه منشأ عقلائيا، إلا أنه منشأ عقلائي في غير بابه، إذ لا معنى للاستناد إلى قرارات العلم الحسي والتجربة فيما يظهره الله بنحو العذاب كالصاعقة وأمثالها، وإلا لا معنى لأن يقول تبارك وتعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم. على أي حال، ومن هذه الآيات قوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال: ذهب الجمهور إلى أنهم قوم من بني إسرائيل فروا من الطاعون فأرسل عليهم الموت، فلما رأوا أن الموت كثر فيهم خرجوا من ديارهم فأماتهم الله وأمات دوابهم ثم أحياهم، ولكن لم يرتضي هذا التفسير. قال: الآية مسوقة سوق المثل، وأن المراد قوم هجم عليهم أولو القدرة من أعدائهم فلم يدافعوا عن استقلالهم، ما قاموا باستقلال آزادي، ما قاموا بمثلا بحركة استقلالية ودافعوا عن أنفسهم، وخرجوا من ديار، يعني تركوا الديار وخرجوا منها وهم ألوف، فقال لهم الله موتوا موت الخزي والجهل، لا موتا حقيقيا، والخزي موت والعلم وإباء الضيم حياة، فهؤلاء ماتوا بالخزي ثم أحياهم بإلقاء روح النهضة والدفاع عن الحق فقاموا بحقوق أنفسهم. وكما ترون يعني أمثال هذه التفسيرات من التكلفات والبعد عن مفاد الآية المباركة، مع أن مورد الآية هو مورد إظهار القدرة الإلهية، وإنما يكون موردا ومثالا واضحا لإظهار القدرة الإلهية إذا كان على خلاف ما هو المعتاد من نتائج العلم أو نتائج الثقافة. هذا الأول. النوع الثاني: ما كان ناشئا عن منشأ غير عقلائي أصلا. إذا كان الأول إلى منشأ عقلائي لكن استخدم في غير مجاله، فالثاني أصلا لم ينشأ عن منشأ عقلائي. ومن هذا الباب تفسيرات الصوفية وتأويلاتهم، والتي تأثر بها بعض المفسرين من علماء الشيعة. نذكر بعض النماذج لهذه الموارد التي ادعي فيها أنه تفسير للآية مع عدم نشئه من منشأ عقلائي. في تفسير التستري المتوفى عام 283 للهجرة في تفسير قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. قال: أول بيت وضع للناس بيت مكة، هذا الظاهر، ولكن باطن الآية هو الرسول صلى الله عليه وآله. ومن يؤمن به فقد أثبت الله في قلبه بالتوحيد، وهذا هو المنظور. ومن هذه التفسيرات أيضا تفسير أبي عبد الرحمن السلمي المتوفى عام 412، قال في تفسير قوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وقال المقصود: اقتلوا أنفسكم بمخالفة هواها واخرجوا من دياركم، أي اخرجوا حب الدنيا من قلوبكم، وما فعلوه إلا قليل منهم. وورد أيضا في تفسير ابن العربي أبي بكر محي الدين محمد بن علي طائي الأندلسي المعروف بابن العربي المتوفى عام 638 الهجرة، يقول في تفسير الآية 19:20 من سورة الرحمن: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. قال: البحرين، مو بلاد البحرين، سلو بلاد البحرين شوية أهون، البحرين ليس المقصود بلاد البحرين، مرج البحرين بحر الهيولى الجسمانية الذي هو الملح الأجاج، وبحر الروح المجرد الذي هو العذب الفرات، يلتقيان في الموجود الإنساني. الإنسان مكون من هيولة جسمية ومن روح، هذا هو البحر الأول، هذا هو البحر الثاني. وبين الهيولة والروح برزخ، وهو النفس الحيوانية التي ليست في صفاء الروح ولطافتها ولا في كثافة الأجساد الهيولائية، ولكن مع ذلك لا يبغيان، أي لا يتجاوز أحدهما حده فيغلب على الآخر، فلا الروح تتجاوز على الهيولة الجسمية ولا العكس. ولو عرض هذا التفسير على أي عاقل لم يجد لهذا التفسير منشأ، لا منشأ عقلائيا ولا منشأ من رواية ولا منشأ من ذوق. فهذا النوع من التفسيرات التي لا تعتمد على منشأ عقلائي، وإن كان المفسر قاطعا بذلك، فهي من أوضح أنواع التفسير بالرأي. من فسر القرآن برأيه سقط أبعد من السماء كما في بعض الروايات الشريفة. والقطع ليس معذرا مطلقا، وإنما القطع المخالف للواقع الناشئ عن تقصير أو مقدمات غير عقلائية قطع غير معذر. زين، نأتي إلى النحو الثالث، وهو الاستناد في التفسير إلى مقدمات علمية فلسفية أو كلامية. هذا هو محل البحث في حجية التفسير العقلي، أن يستند المفسر إلى مقدمات علمية، إلا أنها ناشئة عن علم معين، ليست مقدمات أطبق عليها العقلاء حتى يقال بأن هذا تفسير عقلائي ناشئ عن أحكام بديهية. تفسير ناشئ عن مقدمات علمية سواء في الفلسفة أو في علم الكلام. ويكفي في أن هذا التفسير لا بد من إثبات حجيته، وإلا لا يمكن الأخذ به، أنه ما دام مستند إلى مقدمات علمية فالمقدمات العلمية في معرض النقد، وفي معرض المناقشة ولنذكر أمثلة على ذلك. مثلا ما ذكره بعض المفسرين قدس سره في تفسير قوله تعالى: قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. قال: لو كان هناك آلهة فلا بد أن يكونوا مختلفين، وإذا كانوا مختلفين في الذات فلا محالة سيكونون مختلفين في الأثر لاعتبار السنخية بين المؤثر والأثر. فلو كان هناك آلهة لكان بينهم امتياز لا محالة، وإلا لا يعقل التعدد بدون امتياز، ومقتضى الامتياز اختلافهم في الذوات، ومقتضى اختلافهم في الذوات اختلافهم في الأثر، فيحصل فساد في الوجود لأن لكل مؤثر أثرا ينسجم مع ذاته. وهذا مبني على مقدمة فلسفية وهي اعتبار السنخية مطلقا، اعتبار السنخية مطلقا بين المؤثر والأثر، وإن كان المؤثر فاعلا اختياريا أو كان المؤثر فاعلا اختياريا مبتدعا، كالله تبارك وتعالى ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها، فإن دعوى أن هذه قاعدة عقلية لا تتخلف ولا تختلف وهي اعتبار السنخية بين المؤثر والأثر، حتى لو كان المؤثر فاعلا اختياريا مبدعا كالله تبارك وتعالى، هو أول الكلام. كي يستدل بهذه المقدمة العلمية على تفسير الآية المباركة. ومن هذه الأمثلة استناد جملة من المفسرين إلى بعض القواعد الكلامية، لذلك ترى أن المعتزلة فسروا آيات بحسب مسلكهم، والأشاعرة فسروا آيات بحسب مسلكهم الآخر، وكل ذلك بدعوى الاستناد إلى مقدمات قامت الأدلة العقلية على ثبوتها. لاحظوا في تفسير هذه الآية المباركة: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، مع أنهم ظالمون يغفر لهم، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، وقال في آية أخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عندما نأتي إلى بعض المفسرين من المعتزلة وهو الزمخشري في كتابه الكشاف يقول: من مات بدون توبة لا يغفر له، قاعدة كلامية هذه، من مات بدون توبة لا يغفر له ولا يكون موردا للشفاعة. إذن هذه الآيات هو مضطر يفسرها على طبق شنو؟ مذهبه الكلامي، فيقول هذه الآيات: إن الله إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، الظلم الذي هو من نوع الصغائر، لا الظلم الذي هو من نوع الكبائر، باعتبار أن الصغائر تكفرها، يكفرها اجتناب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فالظلم الذي من قبيل الصغائر التي يكفرها اجتناب الكبائر هو الذي يغفره الله وإن مات الإنسان عليه من دون توبة، أما الظلم الذي هو من الكبائر فلا مجال للمغفرة. إذن المنظور في هذه الآيات هو هذا النوع من الذنوب الصغائر، وهذا كله مبني على مقدمة كلامية هي أول الكلام. أول الكلام أن من مات مذنبا مسرفا، مو بس مذنبا، مات مسرفا في المعاصي، مسرفا ولم يتب منها، مع ذلك إن مقتضى سعة رحمته تبارك وتعالى أن يكون موردا للرحمة، قد يكون موردا للرحمة، وإن كان مسرفا في المعاصي. لا نقول هذا من باب يعني إيجاد الجرأة على المعاصي، وإنما من باب احتمال الرحمة الإلهية لله تبارك وتعالى. يعني لا يوجد دليل عقلي يمنع من كون الإنسان الذي مات وهو مسرف على المعاصي مسرف في المعاصي والكبائر أن لا يكون موردا للشفاعة والمغفرة. وأما الاستدلال على ذلك بقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الزمخشري يقول هذا دليل واضح، هذه الآية على أن من يموت وهو مذنب لا مغفرة له. لا يتقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يعني وإن تاب ما يتغير هذا الموضوع، لا محالة. أولا الآية منصرفة كما أفاد سيدنا الخوئي قدس سره في تفسيره: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، يعني قتله مستحلا لدمه، مو مطلقا، قتله مستحلا لدمه، أو قتله بما هو مؤمن، يعني لأجل أنه مؤمن قتله. هذا ظاهر مناسبة الحكم للموضوع، أن من يكون جزاؤه جهنم خالدا فيها من قتله لأنه مؤمن مستحلا لدمه، أذبل جزاؤه جهنم خالدا فيها. لأن كل من قتل مؤمن ولو لنزاع شخصي ولو لحالة غضب قتل مؤمنا متعمدا، لا، الآية منصرفة عن بمقتضى مناسبة الحكم للموضوع. وعلى فرض أن الآية شاملة لكل من قتل مؤمنا، فقطعا خرج عنها بعض الأفراد، فالكافر لو قتل مؤمنا حال كفره ثم أسلم وتاب يقبل توبته، أو المؤمن قتل مؤمنا غضبا حنقا ثم تاب واستغفر، نعم يختص منه إلا أنه تقبل توبته. فالآية قطعا تخصصت بعدة أفراد، فكيف لا تكون مخصصة بمن قتل ثم تاب مما فعل؟ هذا بالنسبة للمعتزلة. تعال شوف الأشاعرة، الرازي خو من الأشاعرة، زمخشري من المعتزلة، الرازي من الأشاعرة. إذا تقرأ ما كتبه الرازي في تفسير أيضا ترى بعض العجائب في التفسير، كل ذلك استناد إلى المذهب الكلامي، لأنه أسس مذهبا كلاميا يبني عليه في مقام التفسير. مثلا في قوله تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. الأشاعرة يقولون الله يمكن رؤيته يوم القيامة، هذه الآية تقول لا تدركه الأبصار، مقتضى إطلاقها شمولها للدنيا والآخرة. هنا الرازي ماذا يقول؟ يقول الآية في مقام المدح، ولا يصح المدح مع الاستحالة، لا يصح أن تمدح إنسان فتقول هذا الإنسان مثلا، هذا الإنسان لم ينظر إلى وجه امرأة وهو أعمى، يصير؟ ما إلى معنى وأعمى شلون تمدحه؟ قل هذا الإنسان لم ينظر إلى وجه امرأة في حياته، هو لم ينظر لأنه أعمى، فلا معنى لمدحه على أمر مستحيل في حقه. هنا أيضا الآية تمدح الله بأنه لا تدركه الأبصار، لولا أنه يمكن رؤيته لما كان مناسب لمدحه بأنه لا تدركه الأبصار. المدح دليل على الإمكان، وإلا إذا ما يمكن أن تدركه الأبصار، صن الأبصار لا يعقل أن ترى، لا معنى لأن يمدح بأنه لا تدركه الأبصار، بل قل مستحيل أن تدركه الأبصار، لا أن من صفاته المحمودة الجميلة أنه لا تدركه الأبصار. فهذه الآية بنظره دليل على إمكان الرؤية وليس الدليل على الامتناع. وهكذا من الأمثال، مع أن الآية أولا ليست في مقام المدح، هي في مقام الوصف الحقيقي لله تبارك وتعالى، خالق كل شيء، على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. وثانيا على فرض أن الآية في مقام المدح، فإنها تمدح بالمجموع لا بخصوص كلمة لا تدركه الأبصار حتى يستدل بها على الإمكان. المجموع هو صفة المدح، لا تدركه الأبصار وهو، يعني في حين، لا تدركه الأبصار في حين إدراكه للأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. والحمد لله رب العالمين، صل على محمد وآل محمد.